الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في هذا المقام الكريم يقرر الرب تبارك وتعالى قاعدة من قواعد الدين يجب على كل مسلم أن يتعقلها وأن يعرفها مهما كان منزله أو منزلته، وهي أن الرب عز وجل يكلف المؤمنين بالقتال أو بغيره من أنواع التكاليف لحكم عالية جليلة قد يعرفها بعض الناس. يعني الله عز وجل شرع الشرائع وأنزل الكتب لهداية الناس ونبه المؤمنين إلى أنهم يجب عليهم أن يعلموا أنه لا يكتفى منهم بمجرد قولهم آمنا بالله، يعني لا بد من الامتحان والابتلاء والاختبار، لأنه يعطي على ذلك سلعة غالية وهي الجنة وهذه السلعة الغالية لا تنال بالأعمال الزهيدة اللي يزهد فيها ما يحصلها، وإنما يحصلها بعد اعتماده على الله عز وجل من يبذل لها المهر، مثل ما قال بعض الشعراء: ومن يطلب الحسناء لا يخلها المهر، يعني يعتبر كل شيء رخيص عندها، كل مهر يعطيه هو رخيص. وطبعا كما أشرت كثيرا إلى أن أغلى، يعني من أغلى الأثمان اللي تقدمها لهذه السلعة هي النفس. نفسك إذا قدمتها لله عز وجل هذه أغلى سلعة، أغلى 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 ثمن لأغلى سلعة. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. فالله تبارك وتعالى يذكر في مقامات من كتابه الكريم مثل هذا المقام، يبين أنه لا بد من الابتلاء والاختبار. فلا إنسان بمجرد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله خلاص أنا ما علي، أعمل ما شئت وأترك ما شئت، ما دمت أنا قلت آمنت بالله يكفيني، هذا ما يكفي. وقال لنا في آيتين سابقتين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني ما قال فإن تابوا بس يكفيه مجرد التوبة، التوبة سيتجب ما كان قبلها، لكن لها شروط ولها لوازم، أن تلتزم بأوامر الله وتقف عند حدود الله ولا تتقدم بين يدي الله ورسوله، لا بد من ذلك. فيقول في هذا المقام: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أقول إن بعض التشريعات يذكر الله حكمتها وعلتها، وبعض التشريعات لا يذكر الله حكمتها وعلتها، وأهل العلم يحاولون استنباط العلة والحكم. لكن جماعة العلماء قسموا العبادات إلى قسمين والأوامر إلى قسمين: تعبدية وذات حكم وعلل معروفة، يعني غير تعبدية. فالأحكام التعبدية ما ينبغي لنا نسأل عن العلة، مجرد إيماننا بالله وتصديقنا بالله وبرسول الله وكتب الله وقدر الله ينبغي علينا أن نستسلم لله، سواء عرفنا الحكمة من أمره لنا أو لم نعرف الحكمة. إن أعطانا الحكمة فهذا من فضله وإحسانه، يبصرنا ويبصرنا كثيرا، وإن لم يعطنا بين لنا الحكمة نستسلم ونعتقد أننا عندما نعمل وإن لم نعرف الحكمة نرتفع عند الله كثير. يعني إذا كان بعض القوات في الحرب وغير الحرب يقول للعسكر اللي عنده أمامك شر، يمشي قدام ورا، يرجع لورا، يمين روح يمين، يسار، هو في مصلحة يكون يمين ويكون يسار ويكون قدام ويكون ورا، حتى يكون لك مصلحة. إنما يريد أن يدربهم قائدهم على السمع والطاعة، وأنه يسمع ويطيع لأوامر قائده سواء عرف الحكمة فيه أو لا. ولا ينبغي له يقول ليش تكلفني هذا وتقول لي اعمل هذا. لما يقول له القائد روح يمين يروح يمين، لو قال ماني برايح وحتى تعلمني الحكمة يصير سيء الأدب والسلوك والأخلاق. إذا يقول له ما أعمل حتى تعرفني الحكمة يصير سيء الأدب والسلوك والأخلاق. أمور كثيرة أظهر الله حكمتها، وبعض الأمور جاء بها تعبدا، يعني ليتعبد العباد بها ربهم يتعبدون بها فلا يسألون عن الحكمة. قال لنا صلوا الصبح ركعتين، قلنا سمعنا وأطعنا. ما نقول ليش ما كانوا ثلاثة وليش ما كانوا أربعة مثل الظهر، ولا نقول لأن الوقت قصير، لأن نجيب علة من عندنا نقول وقتها صغير، لا وقتها ساعة ونصف عادة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ونصف، هذا وقت الصبح. وكان يقرأ فيها ما بين 60 آية النبي عليه الصلاة إلى 100 آية في صلاة الصبح، أكثر ما كان يقرأ من 60 إلى 100، ويقرأ في صلاة الظهر مثل سورة السجدة ألف لام ميم السجدة، ويقرأ في العصر على النصف من ذلك، ويقرأ في المغرب على حسب ما يتيسر بطول أو قصر، والعشاء. هذه كان عادة الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول ليش؟ طيب وقت المغرب شبيه وقت الفجر، وقت المغرب حوالي ساعة ونصف، وقت الفجر حوالي ساعة ونصف، والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين، والمغرب ركعتين جهريات وركعة سرية، والفجر ركعتين كلها جهرية. يقول ليش الحكمة في ذلك؟ يجي واحد يقول يتفلسف ويقول نعم الحكمة في ذلك إن عند الفجر يكون الكفار نايمين فلا يزعجون النبي محمد ولا يؤذونه. طيب وقت المغرب، وقت ما هم نايمين وقت المغرب، ما هم نايمين وقت المغرب، ما هم نايمين وقت المغرب، وصار ثلاث ركعات، ركعتين جهريتين وواحدة سرية، والعشاء بعد المغرب بساعة ونصف وفيها أربع ركعات، ركعتين جهريتين وركعتين سريتين، والظهر أربع ركعات كلها سرية. الحكمة ينبغي لنا أن تكون أن نقول سمعنا وأطعنا يا أرحم الراحمين، اللي كل اللي تقول علينا يجب علينا تنفيذه سواء علمنا الحكمة وعرفناها أو ما عرفنا العلة ولا درسناها. ما هو بلازم نعرف، فيه أمور بينها لأنها يعني الناس ينحاسون فيها لو ما كان بينها لهم، وفعلا ينحاسوا فيها رغم أن العلة مذكورة. يعني مثلا زواج زيد بن حارثة بزينب بنت جحش، الله ذكره قصتها في سورة الأحزاب في مقامات من أجل العلة، من أجل حكمة زواج زينب بزيد من أجل حكمة زواج زينب بنت بنت جحش برسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها وصار يذكر فيها الحكمة، ذكرها صريحة. لكن لقينا بعض المجرمين من اليهود والنصارى يملون قلوب بعض الأغرار من ينتسب للعلم أو من المسلمين بأمور كاذبة ضاحضة. لكن للأسف كان ذلك من الأزمنة الأولى. فتجد في تفسير ابن جرير إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره زينب بنت جحش، وأنه كان زوجها لزيد بن حارثة مولاه، وأنه راح مرة يزور زيد بن حارثة، وأنه لما زاره كشفت الريح طرف الخباء، وكانت تعجن اللي هي زينب، فانكشف كشف الريح طرف الخباء، لما كشف الريح انكشف ساقها، فأعجب بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان مقلب القلوب، يعني كنت أكرهه ولن أحبه، فلما جاء زيد قالته النبي أحبني، وأنه لما رأى ساقي قال كذا وقال كذا، فراح زيد يركض للنبي ويقول له أطلقها يا نبي الله يعني عشان زوجها، فيقول له اتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله، ويقول ابن جرير وغيره وتخفي في نفسك حب زينب ما الله مبديه من حبها كاذب على الله وعلى رسوله. ولو نسب هذا الكلام إلى أدنى رجل من العوام ما لا يرضى به لنفسه. لو قل رجل من العوام أنت رحت رايح عند بيت جارك، بلغنا أنك رايح عند بيت جارك، وأنك شفت طرف يد مرته ولا شق مرته، وأنك أحببتها وعجبت بها، وأن رجلها وده طليك، ما يرضى لنا أن أبرأ إلى الله أن أنحط إلى هذه الدرجة. في الجاهلية قبل الإسلام يقول شاعرهم وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. في الجاهلية قبل الإسلام هم ما يعرفون الدين ولا الأخلاق. يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، حتى تدخل بيتها وتختفي عني. أنا عيني أغضها بمجرد ما أحس إن هذه امرأة أغض طرفي حتى تختفي عني. كان هذا عدل. فما بالك بالإسلام الذي من أمهات قواعده كجميع الأنبياء والمرسلين حفظ العرض، حفظ النسب، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ الدين، حفظ كل هذه من قواعد الإسلام وأطبق عليها جميع النبيين والمرسلين. هي وصية الله لجميع الأنبياء والمرسلين، حفظ العرض عند جميع الأنبياء والمرسلين. فيكون سيدهم وخير الخلق خاطبة وأفضل خلق الله وأكرم من مشى على الأرض ينظر لامرأة أكرهها على الزواج، أكرهها هو بنفسه، وبعدين كان يراها قبل الحجاب هي بنت عمته وزوجها رغم أنفها، لأنها لما زيد بن حارثة المولى الذي ذكرته كثيرا لما أراد الله أن يزيل حكما من أحكام الجاهلية وعاد من عوائد الجاهلية وقاعدة من قواعد الجاهلية الخبيثة، أمر نبي خلى نبي يزوج زيد بن حارثة لزينب بنت جحش، ولما جاء يخطبها النبي قالت والله ما أتزوجه أنا أخذ عبد، وقالت مستحيل أنا أخذ عبد لو قطعتوني ما أخذته. قال أخوها ما نزوج يا رسول الله بأختي العبد، أزوجها المولى. يوم قال كده فينزل الله من فوق السماوات العلى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فترضى المرأة بحكم الله ويرضى أخوها بحكم الله وتتزوج زينب بنت جحش زيد بن حارثة، ولكن النفس الأمارة بالسوء تبدا تغلي، كل ما تناظر له فتذكر إنه مولى وإن هي ما يقولوا شيخة وتنحاس عليه، وقد تأتي منها كلمات تزعجه فيذهب للنبي ويشتكي إن زينب تؤذيني، فيقول له النبي اتق الله. يقول لي عن طريق آذتني، يقول أمسك علي زوجك واتق الله. هذا اللي صار. الله عز وجل يريد أن يقطع عقيدة من عقائدها الجليلة، كانوا يعتقدون أنك لو رحت في الطريق ولقيت مثل ما يعمل بعض الجاهلين، وقبل ذا في الجاهلية كان يتبنون الغلمان
ويقول للولد اللي ما هو ولده يقول أنت ابني، ويقول للناس تراني تبني. عادة كانت في الجاهلية، أنا تبنيت هذا وصار هذا ولدي، يرثني وأرثه. وقلت لكم على زيد بن حارثة، كان طالب سنه 5 أو 6 سنوات مع أمه، فاختطفه بعض القبائل العربية وباعوه في الشام على أنه عبد، وبعد ما باعوه صار يتداوله سادته حتى اشتراه حكيم بن حزام وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأهدته خديجة لرسول الله. وأخذ أبوه يبحث في السهول والجبال والوديان والشعاب، ما يخلي محل إلا يجي ومع أخوه العم والأب، يدورون في الجبال يدورون على جلب يبكونه بالليل وبالنهار. فقيل له إن زيد عند محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قبل الرسالة، ما كان النبي بعث. ويجي زيد ويجي أبوه زيد حارثة اللي شرح لي الكلبي، يجي مع أخوه ويسألون في مكة عن بيت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهذا بيت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ويقفوا على الباب وينادون، فيخرج لهم رسول الله قبل الرسالة فرع. قالوا عندنا عندك ولدنا زيد بن حارثة. قال نعم عندي. قال هذا أنا أبوه وهذا عمه. رحب النبي بهما صلى الله عليه وسلم، ولما رحب بهما نادى زيد، قال يا زيد تعرف هذا؟ قال هذا والدي. وهذا يا زيد؟ قال هذا عمي. قال إن شئت يا زيد، اخترتني ابعد معي، وإن حبيت روح مع أبوك وعمك روح مع أبوك وعمك، أنت حر بالخيار، ما أغصبك على أنك تروح ولا على أنك تقعد، إن حبيت تجلس عندي اجلس، وإن حبيت تروح روح. فأخذ ينظر وجه أبيه مرة ووجه النبي مرة، يلجلج عينه بين وجه النبي من جهة وبين وجه أبوه وعمه من جهة، وآخرا قال لا والله ما أختار عليك أحد، لا أب ولا عم. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام أن سلوك وأخلاق ورب التربية الكبيرة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي به على عادتهم وقال يا أشهدكم يا معشر قريش أن زيد ابني يرثني وأرثه، قبل الرسالة طبعا، قبل الرسالة طبعا. فصاروا الناس يقولوا زيد ابن محمد. وكان الإنسان إذا كان متبنى وتزوج حرمت زوجته على الذي تبناه كما تحرم المرأة على أبي زوجها من الصلب. يعني مثل زوجة ولدك ما تحرم عليك وأبوه من الصلب، كانوا يحرمون زوجة الابن المتبنى ولو لم يكن. طيب يا أخي أنا قلنا كثيرا، هو لو جبت كيس ملح وكتبت عليه سكر يصير سكر، ولو جبت كيس سكر وكتبت عليه ملح يصير مالح. ما تتغير الحقائق بالأسماء، العناوين لا تغير الحقائق إذا كانت مخالفة للحقائق. الحقيقة إذا كانت مخالفة للعنوان ما في قيمة للعنوان. أراد الله أن يبطل هذه، لا يستطيع تنفيذها أحد من خلق الله إلا رسول الله. أبو بكر ما يقواها، عمر ما يقواها، كل الصحابة ما يقولها، والله أراد أن يجعل المنفذ لها محمد صلى الله عليه وسلم. فيأمره أن يزوج زينب بنت جحش بمتبناه زيد بن حارثة، لعلم الله أنه يبي يطلقها، وإذا طلقها يتزوجها محمد. طبعا لو النبي تزوجها مباشرة بالشكل ده قامت قيامة الجاهلين، مثل ما واحد يدخل على زوجة ولده وبعد ما يطلقها ولده يتزوجها. انظر سورة الأحزاب من أولها، من أول السورة، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم بعد شوي يقول له ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. اللي انت تدعي تقول هذا ولد، ما هو ولد ده، هذا ابن أبوه، ولا ينبغي لك أن تناديه إلا باسم أبيه، ما هو باسمك أنت. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم، شوف ذلكم قولكم بأفواهكم، عناوين لا تغير الحقيقة، والله يقول الحق، وهو يهدس كل العزم جدد محارثة ورته، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ثم يجي قصة زواج صراحة، الآية اللي قالتها، وكان يؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم بعدها يقول وإذ تقول، على طول وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني زيد اللي أنعم الله عليه بالإسلام وافتك من الرق، وجعل هذا الإنسان الكريم في بيت أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنت يا محمد كمان لك عليه نعمة، ربيته وفرته وعتقته وحررته، وأنعم الله عليه، وإذ تقول الذي أنعم الله وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. كلمة اتق الله هذا الله يذكر عن محمد إن يقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله.
فيجوا هؤلاء المنحرفين ويقولوا كلمة اتق الله من الله لمحمد، الله يقول لمحمد اتق الله،
هو محمد يتق الله، ما في خير المتقين على الإطلاق، لا من أهل السماوات ولا من أهل الأرض، ما في أتقى لله منه مثل ما قال وإني أتقاكم لله وأخشعكم له كما جاء في البخاري وغيره.
فيقولوا لا، هو أصل أمسك عليك زوجك، يقول له كده واتق الله، يعني اتق الله يا محمد، اتق الله انك تحب زينب وانت مقبل حب، وتخفي في نفسك ما الله مبديه من حب زينب وتخشى الناس في حبها.
كلام كذب، تفسير كذب طبعا، كلام الله كلام، لكن تفسير كذب لهذا الكلام الكريم. وانما محمد يعلم انه لا بد ان يطلق زيد زينب بنت جحش، وان محمدا يتزوج، ومعلم ربنا من اول الامر.
شو العلة؟ شو الحكمة؟ شو الحكمة؟ الحكمة الصريحة، العلة الصريحة في الحكم،
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، محمد ما يقف إلا الله، وكفى بالله حسيبا.
هذا كله علة ظاهرة شاهرة لأن النبي تزوج زينب بنت جحش وهي بنت عمته، بنت عمته يعرفها وهي صغيرة، قبل ما تتزوج وقبل ما تخفر وقبل ما تتغطى وقبل آية الحجاب يعرفها معرفة جيدة. ولو كان له فيها غرض كان خطأ بكر بدل ما كنتها يا سيد بعد ما ذهبت، لأنه طبعا ما شك الناس يرغبون بكر أكثر من يرغبون بالسيد، ومع ذلك الإنسان يتزوجها ما هو علشانها، وعشان يقطع عادة من عادات أهل الجاهلية، عادة من عادات أهل الجاهلية، حتى لا يحرموا زوجة الابن المتبنى، لأن الابن المتبنى وشدته بالذي تبناه إلا إحسان، واحد أحسان يبيكله ويشبهه، أما كل صر يدخل مع حريمه ومع عوراته ويدخل مع بنات الرجل وهم هم أخواته ولا قريباته.
بنات الرجل من صر ما هم أخوات هذا، فالمجرد ما يتبناه يصير أخوهم يقعد معهم يشرب بهم ويتغسل بهم وليل ونهار عندهم، ما يصح هذا ولا يصير. فأراد الله أن يقطع هذه العادة الجاهلية، فيأمر النبي بأن يزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش، ثم يطلقها زيد ويتزوجها النبي، فتنقطع هذه العادة من أشد من قطعت عادات أهل الجاهلية. هذه حكمة يبينها ربنا. في حكم كثيرة في القرآن والسنة، حكم كثيرة في القرآن والسنة، لكي لا يعلم أهل الكتاب حكم أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن بعض الأمور، ومثل الآية اللي نقرأها هذه الليلة دي، أم حسبتم أن تتركوا، كلمة أم بمعنى حرفين، أم لوحدها هذه الحالة دي، أم هذه لها معنى، لها حرف بمعنى حرفين، الحرف الأول بل التي للإضراب الانتقالي، بل التي للإضراب الانتقالي، والهمزة بمعنى بل والهمزة، كأنه يقول بل أحسبتم، يعني انتقل من المقام الأول اللي فيه الآيات السابقات، انتقل منه ما هو أبطله، لأن الإضراب يعني بل الإضراب، والإضراب إما انتقالي وإما إبطالي، يعني ما تضرب صفحة عن اللي فات مالك بها أي صلة، أو تنتقل منه من مقام كريم إلى مقام كريم يناسبه. فهذه بل اللي إحدى معني أم، أم بمعنى بل التي للإضراب الانتقال يعني من مقام لمقام، وهمزة الاستفهام الإنكاري كأنه ينكر على من يظن أنه بمجرد ما يقول آمنت لا يكلف ولا 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 ولا, ولا يلزم بعمل، يكتفي بهذا بس وخلاص. قال أم حسبتم أن تتركوا، يعني أظننتم أن تهملوا بعدما فرض عليهم القتال وقالوا قاتلوا، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء الله. ينتقل من هذا المقام الكريم من هذه التكاليف إلى أنه ينبههم مع نوع من لفت الانتباه والتنبيه والتشديد. أحسبتم أن تهملوا؟ كما يقول في أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، نفس المعنى، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة في آية أخرى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وفي قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من الابتلاء. وفائدة الابتلاء إني يمحص الناس، العنصر الطيب لما بتدخله في النار الذهب يظهر لك عنصر الذهب فيه، ولو حطيت النار رصاص على النار يظهر لك عنصر الرصاص، ولا يظهر العنصر الصحيح للفضة والذهب إلا بالنار. إذا أدخلتها النار بان عنصرها الخسيس اللي فيها والدين اللي فيها، وكذلك إذا أدخلت الذهب في النار بان عنصره، الغش إن كان فيه غش بان الغش لحاله والذهب يطلع لحاله. فالامتحان لهذا. أحسب الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا بد من الامتحان، التحب بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، طبعا أهم الأبواب والمركز الرئيسي للنجاح والسعادة وأول بنات الطريق إلى جنات النعيم، هذا أول شيء اللي هو الإيمان بالله، وبعدين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا كلها تكاليف، وصوم رمضان وحج البيت الحرام والاستقامة على دين الله وغض البصر والبعد عن السرقة والزنا والخمر والموبقات، هذه كلها يعني تكاليف للصيانة، لصيانتك أنت لتظهر. العنصر الخسيس يبان خساسته، والعنصر الطيب يبان طيبه وجودته. الامتحان المؤمنين إذا قيل لهم قاتلوا قالوا لبيك لبيك، والذين في قلوبهم مرسوم في آية سورة محمد عليه السلام، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، المؤمنين يتمنون أن يفرض الله القتال ويشرع القتال للمسلمين، كان النبي منعهم من الحرب. أول ليلة بايع أهل المدينة النبي محمد، يقول له واحد منهم أبو العباس بن الله وغيره، يقول لي يا نبي الله إن شئت أمرتنا ننقلب على أهل هذه منى بأسيافنا. هم على القليل قال إحنا نقدر نحارب أهل منى كلهم الآن ما دمنا آمنا به. فيقول النبي لم أؤمر. ولو يبعد النبي في ظلال الكعبة ويجي خباب بن الأراس وفلان وصهيب، يا نبي الله ادعو لنا، احنا صرنا في هذا الحال من الأذى، يتغيظ النبي ويقول إن الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على مفرقه حتى يشق نصفين لا يرده ذلك عن دينه، يعني يبدل بالمنشار من رأسه عشان يكفر، فلا يكفر حتى لا يكفر يصير قطعتين ولا يكفر بالله. امتحان ينجح فيه الامتحان،
يمدح فيه المبتلى ينجح. هنا يقول أم حسبتم أن تتركوا. ولما يعلم الله، ودي ودي أطول عليها قليل، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. وهي المعنى بالضبط مثل أم حسبتم أن تتركوا، ولما يعلم الله الذي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزال. هذا من المتشابه المثاني الذي يشبه بعضه بعضا وهو يؤكد بعضه بعضا في الصدق والحسن والإتقان والجمال. سألني سائل البارحة ويقول إذا كان ربنا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن كيف نصير مخيرين؟ السائل لنا أجبت بعض السؤال ورميت ورق. كيف نكون مخيرين ما دام ربنا كل ما نشاء ما لنا مشيئة إلا بعد مشيئة الله؟ فإحنا إذا مصيرين لا مخيرين. يا أخي بس هذا ما هو مذهب أهل الدين، أهل السنة والجماعة اللي الله شرح صدورهم للإيمان. يقول آمنا وسلمنا واستسلمنا لله، كل اللي يقولون حق ونحن راضون به مطمئنون له فارحون به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، سواء أدركنا الحكمة ولا عرفنا العلة أم نعرفنا، راضون بقضاء الله وقدره. وبدأت أنا يوم أذن المؤذن البارحة بدأت أقول الله لم يكلف نفس إلا بعد ما آتاها أدوات التكليف. وضربت مثل هالأيام القريبة، الولد لما ينزل بطن أمه يطالب بشيء ما يطالب بشيء، كل الدين يخدمه أمه وأبوه والجيران والقرايب والأباعد والأعداء والأحباب، لأنه ما عليه تكليف، وكل الدين يحب الله يجمع عبده حتى في قلب أعداء أبي. وبعد ما يكبر شوية مثل أنا أضرب مثله بطلوع الفجر، بطلوع الفجر من المشرق، عندما يذهب الليل. حتى ما بتشوف الفجر ظاهر شاهر، يعني شيء على طول كل الناس يعرفون، ما يعرف إلا بعض أهل الخبرة شوي. لكن النور اللي بينفشق به الفجر يبدأ قليل شوية 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 رويدا رويدا، ساعة وساعة وثلث تطلع الشمس أو ساعة ونصف، إذا طلعت الشمس انصار النهار ظاهر شاهر، يعرفه اللي عجمي والعربي واللي يعرف واللي ما يعرف إن هذا النهار طلع واللي راح لما طلع الشمس. كذلك بالنسبة للأولاد، الولد سنه 8 سنين الله ما بيكلفه بشيء، لأن ما لسه عقله ما تماسك وصار أهل المسؤولية. 10 سنين، وبعض الناس يقول 10 سنين ويصير يعني تقول عنده عدل وعنده درايه، لكن الشريعه لا تكلفه. صحيح ندربه على الصلاه ونضربه على الامور بها لسابع ونضربه على عشر، لكن لو مات نقول اللهم اجعله فرصا ونجعله زقا واجعله شافعا مشفعا، فما عنده تكاليف. فاذا صار له شارب او لحيه او عانه او بلغ احتلم بالليل وأمنى، أو البنت صار لها ديون ثدي أو طلعت لها العانة، أو صار من هالقبيل عرفنا أنها بلغت وعرفنا أنه بلغ وصار مميز مكلف كجميع الرجال اللي على سن 50 و60 و70 و80. ما دام بلغ الله يكلف. فلو ترك الصلاة أوخذ، لو ترك الزكاة أوخذ، لو ترك الحج أوخذ وأقدر عليه وتباطى مدة طويلة، إذا عمل جريمة أي جريمة يؤاخذ بها. لكن لو كان لسه ما بلغ كل دول الدنيا ما بتأخذه كأخذ الكبير، يعني لهم محاكم أحداث ومحاكم أحداث، ما هي محاكم عقلاء بالغين، ولا يجعلونهم في الجرائم كالبالغين، ما يجعلهم في الجرائم كالبالغين. لماذا؟ لأن الله ما كلفهم. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا أعطاها الله العين السمع والبصر والقلب والعقل والتمييز والرشد والفهم صار مكلف. فهل
أنا أساوي أنا بالنسبة لي ولكم؟ هل نساوي رجلا ارتكب جريمة وهو حدث في سن 7 سنين أو 8 سنين بجريمة لرجل ارتكبها سن 15 أو 20 سنة؟ ما يستويان. كل دول العالم مؤمنة وكافرة ما يجعلهم سواء، بيميزوا بينهم، هذول أحداث وهذول كبار بالغين، هذول يؤخذون ويعذبون عقوبة البالغ. كل العقوبة المسؤولية الكاملة اللي على هالدولة تقيمها الدولة والحكومة. هذا جباد لأنه كلف. هل أنا نقول يا رب إن شئت هذا أعمله؟ إن شئت هذا أنا أعمل ولا ما أعمله؟ يعني أنا لم يقل لي صلي، ونجي أنا من صلى أعوذ بالله، هل نقول ربنا ما شاء إني أصلي فما علي إسم؟ هذا يسمونه يعلق مصيبه، يعلق عيبه في عنق غيره، يعلق عينه، يعلق عيبه على غيره، ما بيعلق عيبه على نفسه. والعلماء يقولون يحتجوا بالقدر بقدر الله. وفي فرق طبعا بين المشيئة والإرادة، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة بمعنى المحبة. كل المشيئة الكونية اللي يقول الله ما تشاءون إلا أن يشاء الله، الإشاءة الكونية، المشيئة الكونية لا بد أن تقع وأن تكون. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه مشيئة كونية قدرية لا تتخلف. ولا يحل لمسلم أن يرتكب جريمة وقل ما شاء الله هذا شيء مشيئة الله. لا يحل لمسلم أن يرتكب جريمة، عيب من العيوب وذنب من الذنوب، وبعدين يسند إلى الله ويقول الله شاء، يقول مشيئة الله. لا يحل لمسلم أن يحتج بالقدر على العيوب التي والجرائم التي ارتكبها، ولكن يحتج بالقدر متى؟ عند المصائب. لو مثل واحد، لو انقلبت به السيارة وبغير تقصير منه، لو كان نايم جنب واحد وانقلب عليه من غير ما يدري ومات، لو مثلا يعني شرب أكل طعام وصار فيه خطر عليه وهو ما يدري عنه، هذا ما شاء الله كان. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام عشان يفهم الأكل سائل أمس الأمور غيب علينا، ده احرص على ما ينفعك. الحديث يراه مسلم في الصحيح، احرص على ما ينفعك، احرص. يقول النبي محمد احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فقل ما شاء الله كان، أو تقول إن فاتك شيء قل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فعلى المصائب نقول بقدر الله وما شاء فعل، المعايب نقول تبت يا رب واستغفرك من كل ذنب واتوب اليك، المعايب ما نسددها لله ونقول الله ارادها، يزن ونقول الله ارادني ازني، الاراده الكونيه ما لها علم، ولا اطاعك الله عليه وجعلك حر طليق تاكل وتشرب واعطاك من خيراته ومن نعمه ومن الائه، فلا تروح تكفر بها الحين وتقول ليش تخليني ازني، ليش تخليني اسلك، وما قال لك ازني وقال لك ازني. في فرق بين الاراده الكونيه والإرادة التي بمعنى المحبة. فكل ما أمر الله به يحبه الله، كل شيء يقول لك افعله الله يحبه، وكل شيء نهاك الله عنه هو يبغضه، وكل وإرادته ومشيئته الكونية نافذة رغم أنف جميع العباد. لكن لا تعلق في فرق بين الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة والإرادة الكونية اللي بمعنى كون فيكون. هذه لله اللي هي مشيئة الله، وما تشاءون بأي قدرة من قدركم واستطاعة إلا بمعونة الله وبإرادة الله. إن أراد الله إني عنكم أعنكم، وإن أراد يخذلكم خذلكم، فيخذل من أراد إضلاله، ويهدي من أراد هدايته فضلا، ويضل من أراد إضلاله عدلا. ما ظلمه، لأنه قال له أمامك أو لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ومواليد ومولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. فلا بد، ما دام الله أعطاك وبين لك وأرسل لك الرسل وأنزل لك الكتب وعرفك طريق الخير وطريق الشر، قال أمامك فانظر أي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم واحد، فاذكر ربنا اللي قال لي ربنا اللي شاء هذا. احتج بالمشيئة الله عند المصائب، قل ما شاء الله الحمد لله، رضينا بقضاء الله وقدره، والرضا بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان بالله، فمن كفر بالقضاء والقدر لا يدخل جنة الله ولا يرى نعيم الله. لابد من الإيمان بالقدر، لأن في حديث جبريل لما سأل نعفامه وما يعرفون أن هذا جبريل، قال ما الإيمان؟ قال أن تعبد الله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، في رواية مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. رواية البخاري ما ذكرها في هذا المقام، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فجابها مسلم في صحيحه. وقال له ما الإحسان ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم صلاة الحديث. فيقول له أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فعلى العبد أن يستسلم لله، فإذا أمرنا بأمر قال قاتل الذين لكم الكفار ليلوا وليجدوا فيكم قلت قلنا سمعنا وأطعنا، صالح هؤلاء قلنا صالحناه، أقيموا الصلاة قلنا لبيك، آتوا الزكاة قلنا لبيك، قاتلوا أعداء الله قلنا لبيك، سمعنا وأطعنا لله، وسمعنا وأطعنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وآمنا به وبجميع الأنبياء والمرسلين وبما أنزل الله من كتاب وبما أرسل من رسول. فيقولون أم حسبتم أن تتركوا، يعني تهملوا فلا تكلفون؟ هل يظن واحد عنده عدل ورشد إن إحنا نتركهم عبث مثل الإبل والبقر والغنام ما عليه تكليف ولا شرق ولا غرب ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا قتال لأعداء الله ولا تحليل الحلال وتحريم الحرام، تبون بس كده همج كل واحد اللي يطول شيء يعملوه من المعاصي والموبقات وغيرها؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله كلمة ولم يعلم، هذه أختي السؤال اللي سألني الولد أمس، ولما يعلم الله لا يفهمها عاقل بأن المراد أن الله ما علمه، ولما يعلم كلمة لما لنفي الشيء المتوقع حدوثه قريبا. أنت تقول فلان الضيف، واحد عارف أنك جاي ضيف، يقول لك فلان الضيف وصل، تقول له لما يصل، إن قلت لم يصل معناه نفيت إنه وصل بغض النظر عن كون وقت قريب يجي ولا ما هو يجي. سألك واحد وقال لك فلان الضيف اللي جاي اللي بيجيك ووصل، قلت أنت لم يصل. فإذا قلت لم يصل معناه نفيت وصوله بغض النظر عن كونه يبي يصل قريبا ولا ما يصل، أنت قلت ما وصل. ولكن لو قلت له فلان ضيف وصل، قال لك لما يصل، يعني هو ما وصل للآن ولكن سيصل قريبا، معناها فيه إشارة إلى قرب مجيئه. التعبير بلما يدل على قرب الحدوث اللي يأتي بعده بعد لما دي. فإذا قال لما يعلم الله، لا يفهم مسلم أن المراد لم يعلم الله وسيعلمه، لا، بل المراد لأن علم الله فيه علم ظاهر، يعني الله يعلم الأشياء قبل وجودها، قبل خلق السماوات والأرض كتب كتاب عنده بما كان وما يكون وما هو كائن، قبل خلق السماوات والأرض بسبعين ألف سنة في كتاب عنده على العرش، عند العرش كتب مقادير العباد، جلستنا قومتنا تنفسنا من يوم الولد ما يبدأ ينبض قلبه ببطن أمه، يعلم عدد دقات قلبه كم دقة يدقها من يوم ينفخ فيه الروح إلى أن يموت. إذا انتهت الدقات طلعت روحه، إذا انتهت الدقات إذا كانت طلعت روحه، ويعلم الأشياء المستحيلة التي لا تقع، يعلم الأشياء المستحيلة التي لا تقع ولن تكون، يعلمها لو كانت، لو كانت كيف تكون؟ لأنه يقول لنا في الكفار يوم القيامة يوم يصرخون عند ربنا يقول ردنا رجع ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أرجعنا يقول ولو ردوا، يقول الرب لو ردتهم إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا وقال لو فتحنا أي باب من السماء فظلوا فيه عرجون، لو طلعناهم للسماء وصاروا يشون السماء بعينهم لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني يعلم المستحيل لو كان كيف يكون، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن وما والذي لن يكون لو كان كيف يكون. فالعالم الغيب والشهادة ما يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما يعزب عنه مثقال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يوجد ذرة، يقول لقمان لابن وهو يعظ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، حبة الخردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وكان النبي في دعائه يقول اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دون، يعني لا يخفى أنت العالم بباطن الأمور لا يخفى عليك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. النبي كان في دعائه يدعو بهذه الأسماء، أسماء الله الحسنى هذه يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو ربه بها مثل قال رب الله الأسماء الحسنى فادعوا بها. فالله يعلم كل ذرة قبل خلقها مما لا يعلمه إلا هو. وكم تكون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ما تتحرك حركة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا عند الله علمه وهو مدون في كتاب مبين. فإذا قال لك ولما يعلم الله لا تحسب أنه ما كان يعلمه، لا، يعني لم يعلمه على الوجود ظاهرا، ولا ثواب ولا عقاب إلا على ما يظهر من طاعة العبد أو معصيته. فالله يعلم سأزل الناس يكون عليه أصحاب النبي محمد وما يكون عليه المؤمنين إلى يوم القيامة، ويعلم كل واحد على حاله بذراته بحركاته بسكناته في ليل وفي نهار من يوم إلى أن يموت، ويعلم كل ذرة من جسمه عندما تأكلها الدود وعندما تتفتت وعندما تنقلب إلى رماد أو تراب وعندما يبقى فيه يلا إلا عجب الذنب، عند ذلك كل هذا يعلمه، هذا يعلمه مثل ما قال ما تنقصه خاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أين متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وعندنا كتاب حفيظ. وضربنا لذلك مثلا لما قلنا إن الله قادر، يعني لو أني إنسان مات وصار رماد أو تراب وبعدين غرسوا عليه غرايس وزرع عليه زراعة وأكلته وحوش وآدميين مؤمنين وكافرين واختلط جسمه اللي اختلط بأجسام هؤلاء اللي من النبات اللي أكل والأشجار اللي أكلت وفي القلوب وفي يجب أن يخرج كل واحد على حاله، مثل ما ضرب النبي مثل بسيط لهذا عندما قال الرجل لبنيه إذا أنا مت تعلم الحب لكم، إذا أنا مت فاجمعوا حطبا واحرقوني وذروا ذر غمادي نصف في البر ونصف في البحر، فلو أغفى الله لو أن الله قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. فلما مات الرجل جمعوا حطبا عياله طاعة له وحرقوه بالنار حتى صار رماد، ثم قاموا في الريح الشديدة وذروا نصف جثته نصف رماده في على البر والنصف البحر، فأمر يقول النبي حديث صحيح فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه فقام سويا على ما كان أولا. قال يا عبد ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك.
لأن كلمة لئن قدر الله عليه ما هو معناها إن استطاع، لا، معناها إن ضيق علي، لأن قدر بمعنى ضيق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ضيق، يوسع على من يشاء وضيق على من يشاء. يعني لو ضيق الله علي وعملني بذنوبي يعذبني عذاب ما بعد عذاب.
فلما جمعه الله وقام سويا قال ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. ففي قوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وهو معناها ما يعلم، لا يريد أن يراه ظاهرا في علم الشهادة والوجود والظهور على ما كان يعلمه قبل في الغيب في الأزل القديم، ما يعلمه في الأزل يكون على كذا، فهو لم يعلمه ظاهرا وهو يعلمه على ما يكون وعالم ماذا يكون عليه. وكل ذلك يريد أن يقول لهم حافظوا على طاعة الله وأوامره ولا تتعلسوا بعلل لا حق لكم في التعلس بها والتعلق بها. لا تقولوا ليش تأمرنا بالقتال، ليش تأمرنا بالحرب، هو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فيقول ولما يعلم الله الذين ظاهروا أجاهدوا منكم ولم يتخذوا، يعني حتى يشوف المجاهدين، ولأنه حتى عام الذين جاهدوا وانعم الصابرين مثل ما قال هنا، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليمحص الله الذين آمنوا لما يأمرهم بالقتال يمحصهم، اللي في قلبه إيمان يبي طاعة يفرح بهذا، واللي في قلبه كفر يبي خوف، يخاف من القتال لأنه ما يرجو جزاء الله ولا يرجو جنة، هو ما يرجو عقبة، ما يؤمن بالآخرة، من الآخرة. ولذلك يقول يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يقول أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله بالمنافقين. أول آية في هذه السورة اللي هي الفاضحة اللي فضحت المنافقين، أول ذكر بالإشارة لهم في هذا المقام، لأن المراد بقوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولده، يعني المنافقين اللي دايما يتخذون بطانتهم من اليهود، لا 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 يكونون مخلصين لله ولا مطيعين لرسول الله ولا محبين صلى الله عليه وسلم ولا محبين للمؤمنين، فبطانتهم يهود، هم اللي يقول ربنا فيهم هنا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولده. ولقال وليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، وليعلم المنافقين، وليعلم المنافقين، لا المنافقين. ففي إذا أمرهم بالقتال بان اللي في قلبه طاعة لله ويبيع نفسه لله، وبين الإنسان اللي ما عنده إيمان بالله ولا رجاء ما عند الله. قال ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدة، الوليدة الدخيلة وهي البطانة، لم يتخذوا بطانة من غير المؤمنين. ولذلك لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غير من الكافرين أو المنافقين، لا يألوا لكم خبالا ولا يقصرون في خبالكم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات إن كنتم تعقلون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ففي قوله تبارك وتعالى لم يتخذوا من دون الله ورسوله يبين المنافقين، كأن يقول أم حسبتم أن تتركوا بدون تكاليف، إذا تركناكم بدون تكاليف لا يعرف الصالح من الصالح بالنسبة لكم، أما أنا عالم الغيب والشهادة، هو عالم الغيب والشهادة، لكن الناس كيف يتعاملون مع الناس، كيف تتعامل وتعطي مواريث لواحد كافر أو لواحد منافق؟ فإذا عرفت أن هذا كافر بالله لا تخلي بيت الحلال للمسلم عنده، ولا يجوز له أن يفترشها وتظهر الأحكام على هذا. ففي التكليف بيان لطريق المؤمنين وطريق الكافرين والمنافقين. فيقول أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، هذا قسم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين، هذا قسم المنافقين، هذا المنافقين، ولم يتخذوا الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا، والله بما تعملون خبير. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. انتقل من هذا المقام، كلها تمهيدات، كل المقام هذا تمهيدات لحرب اليهود وحرب النصارى وحرب المجوس وحرب المنافقين، يعني كأنه بدء إعلان الحرب على اليهود والنصارى والمجوس وشوية شوية يعني الآية قال هنا قال هنا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وبعد حوالي 10 آيات يبي يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هنا يبين إن المشركين لا يجوز لمسلم أن يجعل مشركا يهيمن على بيت من بيوت الله، لا يحل لمسلم سواء كان في عصر نبي محمد أو في عصر أبي بكر أو في عصر عمر أو في عصر عثمان أو إلى يومنا أو إلى يوم القيامة، لا يجوز أن يمكن كافر من الهيمنة على بيت من بيوت الله ومسلم مسجد المسلمين. اعرفوا هذا من هذا المقام. قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله يعني لا ينبغي لكم أيها المسلمون أن تمكنوا كافرا مشركا يهوديا نصرانيا مجوسيا من أي جنس أن يهيمن على بيت من بيوت الله. ويقول له لا عمارة حسية ولا عمارة معنوية. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، ليه؟ لأنهم لو قلت للنصراني وش دينك يقول نصراني الله ثالث ثلاثة، ولو قلت لليهود وش دينك يقول ديني أقول العزير ابن الله واتخذنا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله واتخذ النصارى المسيح ابن مريم، ولو سألت المجوسي وش دينك يقول مجوسي، ولو سألت البوذي عن دينه يقول بوذي، ولو سألت الهندوسي عن دينه يقول هندوسي، ولو سألت الملحد عن دينه يقول شيوعي أو ملحد أو زهري. فما لم يشهد على نفسه بأنه ليس من أولياء الله كيف يمكن من الهيمنة والسيطرة على بيت من بيوت الله؟ فيأتيها بهذا الأسلوب الجميل الرقيق العذب فيقول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني لا ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تمكنوا وثنيا أو كافرا من أي جنس بأن يهيمن على أي مسجد من مساجدكم، حتى لو جبل هذا أنا أبني لكم المسجد ويكون مثلا أقلية مسلمين في بلد والحكم للكافرين، فيقول الكافر أنا أبني لكم لا تبني لأنت مسجد بس كن في شرك عنا، وإحنا لو ما لقينا نبنيه من المسلح نبنيه من الطين، وإن ما لقينا من الطين نبنيه من القش، وإن ما لقينا خطينا خط من هنا وخط من هنا وصلينا فيها لأن الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا. ما إحنا في حاجة إلى أن كافر يأتي ليبني لنا مسجدا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر مقرين على أنفسهم بدينهم المناقض لدين الله المحارب لشرع الله المكذب بآيات الله المكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثل هؤلاء كيف يمكنون؟ وهذا طبعا قلت لك إنه تمهيد والله أعلم. صلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله إن أمكن الله أحيانا وسهل لنا ويسر يوم الاثنين 14 شعبان الاثنين اللي بعد إن شاء الله، يعني أسبوعين هنا وأسبوعين هنا، فالأسبوعين القادم الاثنين القادم واللي وراه ما في درس لي أنا بالنسبة لي، وبعدين الاثنين اللي وراه اللي هو يوافق 14 شعبان والاثنين اللي بعد إن شاء الله، يعني أسبوع يسر كله. هذا السائل يسأل يقول أنا مصاب بالوسواس في الوضوء والصلاة وأتأخر ويسلم اليوم ولا منتهي، هذا ما له علاج إلا أنك تتعوذ بالله من الشياطين وتلغي الوسواس. مهما قال لك أنت ما دمت وراء الإمام ما عليك أي 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 نسيان ولا سهو، بس اتبع حركات الإمام اتبع حركات الإمام وإذا سلم سلم واطلع من الصلاة وأنت سالم ومطمئن، ما عليك أي شيء وتعوذ أكثر من التعوذ بالله من الشياطين. هذا يقول هل أنا يقول أنه من سكان فلسطين ومن الضفة الغربية اللي كانت احتلت سنة 48 هل أنا يجوز لسرقة اليهود؟ ما يجوز لك سرقة اليهود، هذا ما يحسب لك، إن قتلوا قاتلهم ودمك ودمهم قاتلوا قاتلهم، وأما سرقة منهم ما يحل لك تسرق منهم. أنت تقول يحفظون على مالي، مدام اليهود على إلداه وأعداء المرسلين يحفظون على مالك أنت المفروض تحضر. إذا قام الإنسان عليه جنابة في الصباح لا يصلي حتى يغتسل حتى لو خرج الوقت.
تبت إلى الله من 3 سنوات ويراودني إحساس بذنب قديم. لا تيأس من رحمة الله ولا ينبغي لك أن تيأس. ما دمت تبت توبة نصوح ثق أن الله يكفر سيئاتك ما كانك ارتكبت شيء. فلا تقنط من رحمة الله. أريد أن أقوم بالعمرة عن والدي المتوفي ووالدتي على قيد الحياة، أيهما تجد عنه العمرة؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك اعتمر عن أبوك الميت، أمك ما دامت حية أجلها. هل يقول ابني هاجر منذ 63؟ وين هاجر فيه؟ وزوجته يهودية وخلف أولاد منها، هل يجوز أن يرث من أملاك؟ وين هاجر؟ هو الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، هو راح من دار الكفر إلى دار الإسلام ولا راح من دار ضيعة إلى دار أضيع؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم تفكروا في مخلوقاته ولا تفكروا في ذاته؟ من اللي قال إن هذا كلام النبي؟ السائل ده لو يبين لنفسه اللي سائل السؤال هذا، اللي يقول النبي يقول تفكروا في ذات الله وتفكروا في مخلوقات الله وتفكروا في ذاته، كونه يقول ان يعني الفكر يكون في ذات في اخلاقه اكثر من الفكر في ذاته معقول المعنى، لكن كونه يقول النبي قال هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعاني من مشكلة أعاني منها كثيرا وهي مشكلة الريح التي تخرج من الدبر، فربما يأتيني الريح أثناء الوضوء أو أنا في الصلاة، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ هل أحبسه وأتم صلاتي أم أقطعها؟ نعم إنني إمام مسجد، فإن استخلفت في الصلاة أحد المصلين، أولا ما ينبغي الإمام المسجد يكون يعرف الأحكام. الريح إذا كانت فيك ريح قبل ما تدخل الصلاة لا يجوز لك تدخل الصلاة إلا وأنت ناقض وضوءك متفطر، فلا يصلي الإنسان وهو يدافعه الأخبثان البول أو الغائط. ولكن إذا كان هذا عملية دائما الشيطان يجي لبعض الناس وينفخ فيها، ينفخ في المقعدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني معنى كلام إن كان في الصلاة يعني إذا جيت في الصلاة وبدل قال لك ريح قال لك بول قال لك كل شيء وانت عارف ان هذا وسوسه، يقول النبي فلا تنصرف حتى تسمع صوتا او تجد ريح. لا يهمك كل حركات اللي تقول عليها ريح او نزل منك قطره بول او ده لا تعبى بها، كمل صلاتك وانت مطمئن الخاطر مهما كان فيك من الله. فاذا حسيت بعد ما طلعت ولقيت ان فيه بلل بلل اعد الصلاه في الوقت اذا كنت في الوقت، وإن كان راح الوقت ما عليك شيء. ولكن لو كنت خارج الصلاة وجاك هذا تأكد، لكن إذا كنت ما أنت متأكد، لأن كل ما تتوضأ مثل ما قلت مرة واحد يصلي توضأ فجاء الشيطان من المشايخ مرة زمان قديم يحكوه لنا، فهو يتوضأ جاء الشيطان وقال تركنا مسح ثلاثة، قال والله أنا مسحتها والبينة على المدعي واليمين على من أذكر. يقول الشيطان يا الله هات البينة، هات شهودك بأننا ما مسحتها، أنا مسحتها. هذا علشان يقطع خط الرجعة على الشيطان، لأن الشيطان وده لا تعرف صلاة ولا تعرف شيء. هلا في أثناء الصلاة لا يضرك، وإذا كان دائما مرض دائما ما عليك. لو أنت يعني عندك 3 أسبوع عليك تتوضأ لكل الصلاة وتتحفظ عشان ما يخرب المسجد ويدخل المسجد، ولو نزل منك بمطر بول بس ما يخرب المسجد فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك، ريح أو بول أو أي شيء، ما دام هذا مرض ما ينتهي منك ولا سبيل للإخلاء فأنت توضأ لكل صلاة. وإذا توضأت ودخلت بالصلاة لا تتوضأ قبلها بساعة، قرب الصلاة توضأ وادخل مع الإمام ولا يضرك ماذا يحدث منك أثناء الحلف. الحلف وهو يعلم أنه كاذب، يقول حلف على كتاب الله وهو كاذب فهل له كفارة وما هي كفارة يمين الحلف؟ إن هو اليمين ينقسم إلى 3 أقسام، يمين لغو ويمين منعقدة ويمين غموس. اليمين الغموس هي أن يحلف على شيء أنه فعله وهو كاذب ما فعل،
أو يحلف أنه لم يفعل وقد فعل، فهذا يسمى يمين الغموس ولا كفارة له إلا نار جهنم. والنبي يقول اليمين في حديث اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، وقال سموها يغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. وقد ساق البخاري في صحيحه في صحيح باب القسامة عن عدة في حديث عبد الله بن عباس أن رجلا من قريش من 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 العرب من قريش قتل رجلا بني هاشم، ولما طلبوه بالدية قال أنا ما قتلته، قالوا إما يحلف لنا 50 منكم أنهم ما قتلوه أو تسلمون ديته أو تسلمون القاتل نقتله، قالوا نحن نسلمكم القاتل ونحن نسلمكم الدية ولكن يحلف 50 منكم. هذا في صحيح البخاري. فلما اجتمعوا للحلف 50 أو في الدية 100 ناقة، فإذا كان كل واحد عليه ناقتين، هذا في صحيح البخاري. يقول ابن عباس فجاءت امرأة من بني هاشم كانت متزوجة رجل من إرهة الرجل هذا القاتل، فلما شافت ولدها يبي يحلف اليمين قالت وقف يا ابو طالب، ابو طالب هو شيخهم اللي يبي يحلفهم، يا ابو طالب لا تصبر يمين ولدي حيث تصبر الايمان، هذا بعيرين وطلع لي ولدي. تقدمت بعيرين لابو طالب وخلت ولدي، فيه رجل جاء معها قال وانا مثلها، هذه بعيرين يا ابو طالب وخليني. فحلف الثمانيه والاربعون انهم ما قتلوه ولا علموا له قاتل ولا قتلوا صاحب، فيحلف ابن عباس انه ما حال الحول وفيهم عين تطرف، اهلكهم الله جميعا. فما فيه اخطر من يمين الغمز، اللي يحلف من غير ما يقول على كتاب الله، لو قال بالله وهو كاذب او على كتاب الله وهو كاذب فهو هذا يمين، اسمه يمين الغمز لا كفارة له الا النار، الا اذا تاب وتاب الله عليه، هذا لله عز وجل ما لنا به كلام، انما هذا حكمه بشريعة الاسلام. اما اليمين المنعقد ان تحلف انك ستفعل، فان فعلت خلاص، فإن حلفت انك ما تفعل وبعدين فعلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وراى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ما عليه يعني لو حلفت انك ما تكلم قريبك الفلاني، لا يا اخي كلمه واطعم 10 مساكين. حلفت انك مثلا ما تعمل العمل الصالح ده، يا اخي اعمل العمل الصالح، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتطيعوا بين الناس. هذا اليمين المنعقد. أما اليمين اللغو هو ما يجري على اللسان من غير قصد، مثل اللي يقول لا والله فلا والله وانت ما تريد يمين، هذا ما عليك لا كفارة على شيء أبدا، لا يؤاخذكم يقول ربنا لا يؤاخذكم الله باللغو منه. ومن هذا الغموس من هذا اليمين اللغو أنك تشوف واحد جاء تقول هذا إبراهيم فلان، يقول لك واحد لا ما هو، تقول لا والله إنه والله إنه إبراهيم فلان، إبراهيم بن أحمد أو إبراهيم بن محمد أو كذا، أنت عيونك قالت لك إنه، وقام في نظرك تماما إنه هذا الشخص، يعني قول 60-70-80% اللي أنت بتعرف عليهم إن هذا ظنك، فلما قرب منك عرفت إن عيونك كذبت عليك وأنه ما هو، ما عليك أي كفارة ولا عليك أي شيء، لأن هذا يمين له، لا يؤاخذكم الله بالله أن تحلف على شيء تظنه كما تقول وهو ليس كما تقول، أنت تظنه وظنك ما صار صحيح، ما عليك إثم ولا عليك لا إثم ولا كفارة، إنما الإثم والكفارة على من عقد اليمين قال والله لا أفعلن كذا، أو قال والله لا أفعل كذا، أو والله حصل هذا، أو والله لم يحصل هذا، أو ظن يحصل هذا، وهو طبعا لم يحصل، هذا يسمى يمين غموس يصير كذب، لكن على المستقبل، على المستقبل والله لا أفعل هذا الفعل، فإذا لقيت خير منه إنك تفعله فعله، افعلوه وكفر عن يمينك اطعم 10 مساكين او صيام 3 ايام، هذا خير لك لدينك ودنياك. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي. هذا صحيح، كل ميسر لما خلق له، هذا صحيح، لانه لما قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام على يعني الانسان كذا قالوا افلا نتكل، فبين لهم ان افعلوا الانسان مثل ما جبت الحديث الاول في صحيح مسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والله اعلم، صلى الله على نبينا.